الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن الأمور التي أباحها الشرع الحنيف وفيها متعة وانبساط مزاح المسلم مع إخوانه. والمزاح بكسر الميم وبضمها، المزاح والمزاح، مزاح المسلم مع إخوانه وإدخال السرور عليه. قال الزبيدي: المزاح هو المباسطة إلى الغير على جهة التلطف والاستعطاف. وقد قال الأئمة: الإكثار منه والخروج عن الحد مخل بالمروءة والوقار، والتنزه عنه بالمرة والتقبض مخل بالسنة والسيرة النبوية المأمور باتباعها والاقتداء، وخير الأمور أوسطها. فالإكثار من المزاح والخروج عن الحد في ذلك مخل بالمروءة والوقار، والتنزه عن المزاح جملة بالمرة مع التقبض هذا مخل بالسنة والسيرة النبوية التي أمرنا باتباعها والاقتداء بصاحبها صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أوساطها. من الأدلة على مشروعية المزاح ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال: أحسبه فطيما. وكان إذا جاء صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب هذا الصغير، يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير بالتصغير لنغر كان يلعب به أبو عمير. قال ابن حجر: فيه جواز الممازحة وجواز تكرير المزح، لأنه يقول: وكان إذا جاء، فهذا يتكرر، فيقول لأبي عمير، يقول: أحسبه فطيما، ما زال يدرج بعد، يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ففيه جواز الممازحة وتكرير المزح، وأنها إباحة سنة لا رخصة، وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة، وتكرير زيارة الممزوح معه، وفيه ترك التكبر والترفع. والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر أو في البيت فيمزح، يعني لا يمشي في الطرقات يمزح وإنما يتواقر. الفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر أو في البيت فيمزح. وروى الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال أبو أسامة: يعني يمازحه. وروى الترمذي في سننه بسند حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا، أي تمازحنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. فكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، يعني يقول لأنس: يا ذا الأذنين، وهذا حق. يمازحه كما قال أبو أسامة: إنك تداعبنا، أي تمازحنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. وروى أبو داود بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، احملني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد ناقة. قال: وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ فمازحه ولم يقل إلا حقا: إنا حاملوك على ولد ناقة، يعني على بعير. فلما اعترض أو استفسر أو استفهم: وما أصنع بولد الناقة؟ ظنه الفصيل ولا يطيق حمله، وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وروى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فيأتي هو بطرف البادية ويجهزه النبي صلى الله عليه وسلم بطرف الحاضرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. هو لنا بادية ونحن له حضر، إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، يعني كان زاهر رجلا دميما. قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاع، فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل، أي ولا يبصره زاهر، فقال زاهر: أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ولا يقصر، ما ألزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ فقال زاهر: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: ولكن عند الله غال. فداعبه النبي صلى الله عليه وسلم مازحا، وكان يحبه، وكان رجلا دميما، يعني زاهرا رضي الله عنه. لذلك قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري العبد؟ قال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: لكن عند الله غال. فهذه من أخلاق رسول الله، لطف في المعاشرة، ورقة ورأفة ورحمة بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. روى الترمذي في الشمائل بسند حسن أن عجوزا أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. قال بكر بن عبد الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادحون، أي يترامون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. للمزاح وقته وللجد وقته، ولا خلط بينهما، أما من تكون حياته كلها هزلا فهذا أمر معيب. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس، خير من وطئ الحصى بعد الأنبياء والمرسلين، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا خيرا من الحواريين، وخيرا من النقباء الذين كانوا مع موسى عليه السلام، كانوا خيرا ممن نجا في الفلك مع نوح عليه السلام، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، يترمون به، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. قال ابن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل أن يستميل قلوب الناس إليه بالمزاح وترك التعبس. والمزاح على ضربين: مزاح محمود ومزاح مذموم. فأما المزاح المحمود فهو الذي لا يشوبه ما كره الله عز وجل، ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم. وأما المزاح المذموم فالذي يثير العداوة ويذهب البهاء ويقطع الصداقة ويجرئ الدنيء عليه ويحقد الشريف به. فالمزاح له ضوابط، منها ألا يكون فيه شيء من الاستهزاء بالدين، فإن الاستهزاء بالدين من نواقض الإسلام. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، وأمثال ذلك كثيرة، منها الاستهزاء باللحية أو بالثوب القصير أو بالسواك أو الحجاب أو بالصلاة أو بغيرها من السنن أو الواجبات. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: فجانب الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محترم لا يجوز لأحد أن يعبث فيه، لا باستهزاء بإضحاك ولا سخرية، فإن فعل فإنه كافر، لأنه يدل على استهانته بالله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه، ولا من فعل هذا أن يتوب إلى الله جل وعلا مما صنع، لأن هذا النفاق، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويصلح عمله ويجعل في قلبه خشية من الله عز وجل، ويجعل في قلبه تعظيمه وخوفه ومحبته. ومن ضوابط المزاح ألا يكون المزاح إلا صدقا، فقد روى الترمذي في سننه بسند حسن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. وروى الإمام أحمد في المسند بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها من أبعد من الثريا. ومن ضوابط المزاح ألا يكون المزاح فيه ترويع للمسلم. روى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذه ففزع، أي هذا الرجل الذي نام، انطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وروى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. ومن ضوابط المزاح ألا يكون المزاح فيه سخرية واستهزاء بالآخرين، فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال ابن كثير رحمه الله: المراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم والاستهزاء بهم، ويعد هذا من صفات المنافقين. ومن ضوابط المزاح ألا يكثر منه فيصبح ديدنا، وإنما يكون المزاح بمقدار الملح في الطعام. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد، ويسقط المهابة والوقار. أما من سلم من هذه الأمور فهو المباح. المباح من المزاح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعله في نادر من الأحوال لمصلحة وتطيب نفس المخاطب ومؤانسته، وهذا لا منع منه قطعاً، بل هو سنة مستحبة إذا كان بهذه الصفة. من ضوابط المزاح أن ينزل الناس منازلهم، فلا يصلح أن يمزح مع جميع الناس، فالكبير له قدره والعالم له منزلته، فلا يمازح السفيه ولا الأحمق ولا من لا يعرفه. قال سعيد بن العاص: اقتصد في مزاحك، فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرئ عليك السفهاء. اقتصد في مزاحك، فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرئ عليك السفهاء. قال ابن حبان رحمه الله: من مازح رجلا من غير جنسه، يعني من غير مرتبته وعلى غير صفته، هان عليه واجترأ عليه، وإن كان المزاح حقا، لأن كل شيء لا يجب أن يسلك به غير مسلكه، ولا يظهر إلا عند أهله. ومن ضوابط المزاح اختيار الوقت المناسب، فلكل مقام مقال. قال رجل لسفيان بن عيينة رحمه الله: المزاح سبة؟ فأجابه قائلا: بل هو سنة، ولكن لمن يحسنه ويضعه في موضعه. الرجل يقول لسفيان بن عيينة رحمه الله: المزاح سبة؟ فأجابه قائلا: بل هو سنة، ولكن لمن يحسنه ويضعه في موضعه. ولأن له فوائد، ففيه منفعة وانبساط مع الآخرين، فيه إدخال للسرور عليهم وتطيب لخواطرهم. روى الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إنما كان صلى الله عليه وسلم يمزح لأن الناس مأمورون بالتأسي به والاقتداء بهديه، فلو ترك الطلاقة والبشاشة ولزم العبوس والقطوب لأخذ الناس أنفسهم بذلك، على ما في مخالفة الغريزة من المشقة والعناء، فمزحوا ليمزحوا، ولكن بالضوابط التي مرت لهذا الأمر الذي هو سنة لا سبة، لكن لمن يحسنه ويضعه في موضعه. ومن فوائده أيضاً أن فيه تأليفاً للقلوب وطرداً للسأم والملل الذي يعتري كل إنسان، فيه تخلص من الهموم والأحزان وإبدالها بالسرور والانبساط. لذلك لما جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد اعتزل نساءه في مشربة له، فقال: يا رسول الله، طلقت نساءك؟ فقال: لا. ثم قلت وأنا قائم أستأنس: يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم، يعني الأنصار رضي الله عنه، فذكر فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: ثم قلت: لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم أخرى. قال ابن حبان رحمه الله: وإذا كان من غير معصية فإنه يسلي الهم ويرفع الخلة ويحيي النفوس ويذهب الحشمة، فالواجب على العاقل أن يستعمل من المزاح ما يتسبب بفعله إلى الحلاوة، ولا ينوي به أذى أحد، ولا ينوي به سرور أحد بمساءة أحد، يتهكم عليه أو يسند إليه ما ليس فيه إلى غير ذلك. ألم أقل لك إنه الدين العظيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ حتى هذا الأمر مضبوط بضوابطه، محكوم بأحكامه وحدوده، لا إفراط ولا تفريط، وهو من الغرائز البشرية. فإذا ما عوكس فهذه معاكسة للغريزة، وهذا فيه من المشقة ما الله به عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر صلى الله عليه وسلم، يكفي أن يقول: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. حتى هذا الأمر هو لا يكلف شيئا، لكنه لافتة وعنوان على ما في الباطن، لأنك لا يمكن أن تبتسم ابتسامة صادقة لمن تبغضه، لمن تجد عليه في نفسك، ولو تكلفت لعرفت. ولكن ابتسامك، ولذلك قيد ذلك فقال: في وجه أخيك وأخوك. فالابتسامة في وجه الأخ لا شك أن لها مذاقا ولها منظرا لا يمكن أن يغفل عما وراءه من المشاعر الجياشة والأحاسيس الفياضة في القلب والنفس. ثم تبدو على صفحة الوجه: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فيا له من دين لو كان له رجال. أما الغثاء فيذهب هباء، فالله المستعان. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر، يعني في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. والله تبارك وتعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم أمرنا بهذا الذي بدأ فيه بنفسه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلنكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يومها. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.